Selam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve mühtedeb yudah. Amma ba'd feyakullahu tebarek teala. Surat-ı Taha ba'da uzu billahi minşşeytanirracim. İzâ bâ ilâ fir'aûne innehu tağâ. Fekûle lehu kavlen leyyinen. Leallehu yetezekkeru ve yakhşâ. Sebek lana enne bil kavli leyyin yahsul tamam قيام الحجة أنه قد يحتج أنه أغلظ له كذا. والله سبحانه وتعالى ليس حبا لفرعون يأمرهم بالتلطف معه، وإنما حج لتمام الحجة عليه، لا يجد سبيلا. نوتوه بحجة واضحة وبرهان وآية عظيمة وبكلام لين، ومع ذلك أبى. فهذا لتمام قيام الحجة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المعية سبق لنا أن تقسم كم قسم، ثلاثة أقسام: معية العامة، وهذه لجميع الخلق وهو معكم أينما كنتم، معية خاصة بالوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والثالثة المعية سمى خاصة الخاصة بالشخص، وهذه أكمل الأنواع. إنني معكما أي بعلمي وبصري وقدرتي وإحاطتي، فلا يمكن أن يصل إليكما. إنني معكما أسمع أي ما تقولون، وأرى ما تفعلون. هذا فيه تمام التطمئن، لك الله جل يسمع ويرى معهم، لا يمكن لفرعون أن يفعل سوءا معهما. فأتياه فقولا إنا رسول ربك. أحيانا يأتي الرسول مثنى وأحيانا يأتي مفردا، كيف نوجه اختلاف مجيء الرسول؟ يقول إنا رسول ربك بالإفراد، هم اثنان، أما المثنى واضح إنا رسول اثنان، لكن حين يأتي مفردا، إذا جاء مفرد المراد به المصدر، المراد به المصدر، يعني تقديره إنا إرسال ربك، رسول بمعنى إرسال. وأحيانا يراد به الوصف، يغلب الوصف العارض فيثنى ويجمع، وإلا فهو مصدر، كما قالوا نعته بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتنكير أو التذكير. فالسير يعني الوصف يأتي مفرد ومعناه جمع أو مثنى. إنا رسول أي إرسال، أي أرسلنا إرسالا. إنا رسول أي إرسال، وإنا رسول هذا روعي فيه إيش؟ روعي فيه الوصف، فإثنى الجمع، كل معنى واحد. إنا رسول ربك يعني إنا ما جئنا من أنفسنا، إنما أرسلنا الله سبحانه وتعالى. ما قال رسول الله رسول ربك، يعني يجب عليك أن تقول مالكك، هو الذي خلقك، هو الذي يملكك، هو الذي يربيك يدبرك، إذن واجب عليك أن تطيعه. فلسنا نأمرك بأهوائنا، وإنما نبلغك رسالة الذي خلقك والذي يملكك. فهذا أدعى للاستجابة، يعني فعل كل ما يقيم الحجة عليه، لكنه أبى لأمر يريد الله سبحانه وتعالى. إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. كيف أرسل معنا بني إسرائيل؟ هل هو كان حاجز لهم؟ نعم، كان مستوليا عليهم، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم ويسخر أيضا يسخرهم في الخدمة الأعمال الشاقة التي لا يعملها آل فرعون الأقباط، مثل يعني تنظيف الحشوش والحمل والأشياء الشاقة المستقذرة، هذه لا يباشرون بنو إسرائيل، يسخر فرعون و إلزامياهم. وصار يقتل الأبناء بعد ذلك، لأنه قال لبعض الكهنة وبعض السحرة إنه سيولد بني إسرائيل غلام يكون في الخراب وملكك على يديه، فصار يقتل كل مولود ذكر يذبحه، واستمر على هذا السنين. فقال له من قال إنك إذا فعلت ذلك ذهب رجال بني إسرائيل، فمن يقوم لهذه الأعمال؟ الأقباط ما يباشرون هذه الأعمال، إذا فني بنو إسرائيل تعطلت هذه الأعمال، فصار يذبح سنة ويبقي سنة من أجل يوازن الأمور. الله إن شاء الله أن يولد هذا الولد ويتربى في بيته وفي سلطانه، هو الذي يربيه والذي ينفق عليه، ليري الله سبحانه وتعالى عباده قدرته وأنه لا غالب له جل وعلا. الله حكيم عليم. فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، عذبهم بهذا التسخير بالأشغال الشاقة، الأعمال المستقدرة. قد جئناك بآية من ربك، بآية، مع أنه قال اذهب فذلك برهانان من ربك، اليد والعصايتان، فكيف هنا جعلها آية؟ إنا قد جئناك بآية، فكيف الجواب عن الإفراد هنا مع أنه ثناه في موضع آخر؟ نقول ما فيه مثال، لأن المفرد قد يراد به الجنس، قد يراد به الجنس، ولهذا لو نظر في القرآن مثل إيش؟ نذكر مثال مثالين، يأتي المفرد يراد به الجنس، جنس، مثل مثل ويسنى لعني، لا هذا مفرد مضاف غير، هذا مفرد مضاف. مثل أو الطفل كمل الذين، الطفل الذين، فالطفل يطلق على الواحد يطلق على الجنس، المراد به هنا الجنس يعني جمع الطفل الذين، ما قال الذي. ومثل إنه متقين في جنات وإيش ونهر، نهر واحد ولا أنهار؟ أنهار تجي تحتها الأنهار، النهر المراد به الجنس وليس واحدا. إذن آية جئناك بآية من ربك، أي ببرهان يصدق على الواحدة والثنتين والثلاث وأكثر، كل هذه آية أي علامة تدل على صدق المرسل، والسلام على من اتبع الهدى. هل هذا سلام تسليم في الابتداء؟ تحية، قال تحية في الابتداء، أنا ليس من هذا الباب. لا، اليوم لا، ليس من باب السلام أو التحية، وإنما هذا من باب الترغيب والترهيب، والسلام والسلامة من عذاب الله على من اتبع الهدى. من اتبع الهدى سلم في الدنيا والآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى. إذا بعض الناس يمر بمجلس يقول السلام على من اتبع الهدى، يأخذ هذه الآية، إذا قيل لماذا تقول هذا؟ قال والله ما أدري، في ناس يمكن مو مسلمين فما حبيت أسلم عليهم، فأنا أقول السلام على من اتبع الهدى، يعني خص المسلمين حتى لا أكون سلمت على غير المسلمين. هل هذا صحيح؟ مرات المجلس فيه مسلمون وكفار، ماذا تقول؟ هل تقول السلام على من اتبع الهدى ولا تسلم بدون قيد؟ محمد بدون قيد، في دليل وهو يحسن في الصالح عليه السلام من الصالح الحي في المدينة، أسلم بعض الأنصار ولم يسلم البعض، كان في مجلس أبي عبد الله بن أبي المنافق ومعه بعض المنافقين، ومر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين قبل أن ينافقوا، قبل بدر، وقعة بدر، ففي أخلاط من المسلمين ويهود ومشركين، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليهم، ما قال كذا وكذا، لا أطلق، سلم عليهم ونزل ودعاهم إلى الإسلام. يا أخي الحديث إن هذه السنة، إذا وجد فيه مسلم ولا واحد فإنك تسلم وتقصد المسلم بسلامك. وإذا خلص المجلس من الكفار واليهود والنصارى فإنك لا تبدأ بالسلام. قول عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. إذا هذا يقول ليس بتحية فلا دليل فيه. وفرعون أصلا لم يسلم، يعني المجلس ما فيه إلا فرعون، ويمكن معه بعض الحاشية هامان وبعض الملأ، فهم لم يسلموا أصلا. وجاء هذا بعد يعني بعد المقابلة في أثناء المجلس وليس في ابتداء المجلس، إنما هو ترغيب وترغيب. والسلام على من اتبع الهدى، يعني اتبع الهدى لتسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل لما كتب لي قال: أسلم تسلم. هذا ترغيب. يؤتيك الله أجرك مرتين. إن قد أوحي إلينا، يعني يبينون أنه كلام الله، أنه وحي وليس من عند الرسول. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب رسول الله عز وجل، كذب بآيات الله وتولى عن طاعة الله. قال: فمن ربكما يا موسى؟ يعني هذا السؤال يعني مكابرة وسؤال مراوغة، إلا فرعون يعلم علم يقين أن الله هو رب العالمين تبارك وتعالى، ولكنه لما ادعى الربوبية أنكر وجود الله تبارك وتعالى لتتم له دعواه. أنه لو آمن بالله واعترف بوجود الله ما عوض على أنه رب. فهذه مكابرة. قال: فمن ربكما يا موسى؟ لأنه يعني لا يدري من هو. وموسى عليه السلام قال في بعض المواضع: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال تعالى: موضع آخر: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. من فرعون وهامان وملأه يعرفون أن الله موجود، أن رب العالمين، أن موسى وهارون رسل الله، ولا شك أن استيقنوا. لكن هذا سؤال مكابرة وجحود. فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه خلقه، هذا على صورة إنسان، هذا على صورة فرس، هذا على صورة بعير، هذا على صورة طائر، وهكذا كل نوع أعطاه الخلق المناسب له، ثم هداه لمصالحه. كيف يأكل، كيف يتكاثر، كيف يأوي في مسكنه، وهكذا. وهذه البهائم بكرين يخلق برزقه، هذه البهائم لها طرق عيش عجيبة. لا عجب ما يكون ما يعرف عن النمل والنحل، لا يعني معايش وطرق ونظام عجيب غريب، كأنهم بشر، كأنهم عقلاء في طريقة المعاش، كيف يطلبون الطعام، كيف يخزنون، كيف يبنون البيوت ويضعون أقسام، وأشياء عجيبة. القرآن يجد العجب والعجاب في يعني حياة الحيوان، كيف هداه الله لمصالح بطرق عجيبة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لمصالحه. كيف يطلب الطعام، كيف يعوي، كيف يتكاثر، كيف كذا وكذا، يعيش حياة كاملة. في مثلا بعض الحيوانات السلاحف يقولون يفقس البيض في مكان، ثم تأخذ السلاحف الصغيرة هذه ما عندها أم ولا أب ولا شيء، تدخل البحر هي صغيرة يمكن قدر الأصبع، وتذهب 10,000 كيلو وأكثر تعيش، ثم ترجع نفس المكان وتبيض في كما بارت أمها. من اللي علمها؟ وين الأم وين الأب؟ وين ما عاشت مع لا أم ولا أب. الأم تضع البيض وتدفنه، تضع الشاطين تدفنه ثم تذهب، وبعد مدة يفقس هذا البيض ويخرج من التراب ويدخل في البحر ويذهب في البحر آلاف الكيلومترات، وإذا جاء وقت البيض رجع إلى نفس المكان الذي خرج منه، أكثر من 10 هكي في المحيطات، ثم يبيض ويتكاثر في نفس المكان. ما الذي أداه؟ الطيور ترحل في الشتاء والصيف، تقطع آلاف الكيلومترات وتعود إلى مواطنها بعد ذهاب البرد والشتاء، وبدورات منتظمة كل سنة. ما الذي هذا؟ أشياء عجائب لا تنتهي. هذا الله عز وجل، لأنه رب العالمين أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لمصالحه جل وعلا. يعني من الأعجاب يقول النمل تزرع، قرأت بعض الكتب يقول النمل تزرع، تأخذ حبة الرز تزرعها، وإذا أثمر تصطاد وتجني وتخزنها، وإذا جت تخزن تأتي للحبة وتأكل النقطة اللي فيها، فيها نقطة في الحبة تأكلها حتى إيش؟ لئلا تنبت، لأن إذا صارت تحت الأرض وجاء المطر والرطوبة قد تنبت، فتأكلها حتى لا تنبت، وإذا جاء المطر ورطبت الأرض، رطبت الأرض، أخرجت هذه الحبوب للشمس، تنشرها حتى تنشف ثم تدخلها في الفصل. سبحان الله، شيء يعني في غاية العجب. والنحل لها أسرار وعجائب لا تنتهي، دل على كمال الخالق جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم جل وعلا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال يعني ما وجه الاحتجاج هنا؟ قال ربنا الذي ذكره بالصفات التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، لأن الخلق موجود مرئي. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يستطيع فرعون يدعي أنه اللي خالق الطيور والبهائم والبشر والحيوان، لا يمكن. والمخلوقات موجودة، كل يقر بوجود المخلوقات ولها طرق ومعايش ترى ولا تنكر، إذن لابد لها من خالق. فوجود المخلوق يدل على وجود خالقه تبارك وتعالى. إذن هذا برهان ملزم، وهذا هذا الخلق الموجود ربنا الذي خلقه. من يدعي أنه الذي خلق؟ أحد يدعي أنه هو خالق. لذلك النمرود لما كابر وقال أنا أحيي وأميت، تركه إبراهيم عليه السلام، لا يدخل في التفاصيل، انتقل إلى شيء أكبر. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما قال اخلق شمسا أخرى ولا قمر آخر، لا، جاب عكسها، قال ما يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، تغير مجال السير. فبهت الذي كفر، يعني اندهش وتحير وسكت ولم يستطع أن يجيب في مثل واحدة جرين الشمس فقط، كيف بغيرها وغيرها وغيرها؟ إذا لا يمكن لأحد أن يكابر في هذه المسائل، مسائل الخلق. وذلك فرعون ما رد، ما اعترض على هذا ورد، لا سكت. غير سؤال ثاني، قال فما بال القرون الأولى؟ يعني غير كأنه خرج على الموضوع وسأل سؤال ثاني، ما بال القرون الأولى؟ طيب وش علاقة هذا السؤال بجواب موسى عليه السلام؟ كأنه يعني السؤال فيه خبث ومكر. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب وش الربط؟ فما بال القرون الأولى؟ ربطهم على الأول. طبعا في أقوال، لكن أنا أجيب أقرب الأقوال ولا نكثر من ذكر الأقوال، لا تفرق الإنسان تشتت. أنا أكتب الأشياء القريبة، أحيانا يعني نكتب قول واحد ويكفي. يعني أقرب الأقوال هنا أنه كأنه يقول إذا كان هذا هو ربكم الذي خلق الكون، خلق كل شيء، وهذا الرب لا ينكر، فما بال القرون الأولى على الكفر؟ وتأتيهم أخبار عاد وثمود أو نوح وأمثال هؤلاء، أخبارهم تتناقل. فيقول فما بال القرون الأولى، يعني ما بالهم لم يؤمنوا به؟ إذا كنت تعتبر أن ربك هو الذي خلق الخلق وهذا شيء مرئي ولا ينكر، فما بال القرون الأولى لم تؤمن به، كفرت به؟ هل هذه حجة؟ ليست حجة، هؤلاء كفروا أهلكهم الله تبارك وتعالى، هذه حجة على الكافر. كما قال الله عز وجل لما ذكر قصصا، قال مخاطبا كفار قريش: أكفار مخاطب قريش كفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر؟ ليسوا خيرا منهم، إذا لم يكونوا خيرا منهم ولا أقوى، وأولئك أهلكوا. إذا النتيجة أن هؤلاء سيهلكون كما أهلك الأول، لأن ليسوا خيرا وليسوا أقوى حتى يمتلئوا القوة، وليس عندهم براءة في الزبر، يعني أمان من الله عز وجل بعدم التعذيب. إذا ما الذي يمنع العذاب؟ ما في شيء منه. هؤلاء أولئك أقوى منكم، أكثر جمعا وأكثر آثارا في الأرض، ولما كذب لكم الله إذا أنتم ستهلكون من باب أولى. أهلاك السابقين حجة، وليس حجة على الكافر، وليست حجة له. جاب موسى عليه قال: علمها عند ربي، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يضل. علم هذه القرون لماذا كذبت لماذا كفرت وكيف أهلكت تفاصيل أمورها عند الله، ليست مما نعنى به، يعني لسنا ملزمين بأن نعرف تفاصيل حال هؤلاء ولماذا كفروا وكذا، ولا سيما أن موسى عليه السلام في أول البعثة ولم تنزل التوراة اللي فيها القصص والتفصيل، فأجمل الأمر. قال أولئك مثل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني دعك منه أنت بنفسك، سواء كذبوا ولا آمنوا لا مالك، لا أنت تسأل عنهم ولا عليك منهم، عليك بنفسك. هذا رسول الله أتاك وأتاك بالحجة والبينة، فأجب وإلا أهلك، أما أولئك فلا علاقة لك بهم. إذن هذا الجواب حكيم عرض عنه، قال علمها عند ربي في كتاب وهو اللوح المحفوظ لا يضل ربي. ما يضل يعني إيش؟ يعني يخطئ ولا ينسى. النسيان هو الذهول عن المعلوم، يكون الإنسان يعلم الشيء ثم ينساه. طيب هل الضلال والنسيان معنى واحد؟ إذا الله عز وجل قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل ما معنى تضل؟ تنسى. طيب هنا يضل ولا ينسى، هل يضل بمعنى ينسى؟ إذا قلنا بمعنى ينسى صار في تكرار في الآية، إذا قلنا ليس بمعنى ينسى إذن كيف جاءت بمعنى ينسى في سورة البقرة آية الدين؟ أن تضل أي تنسى إحداهما ذكر إحداهما الأخرى. القرين قال تذكر. لا، نقول الضلال هو الخطأ، يعني القول بغير الصواب، سواء بسبب الجهل، الخطأ بسبب الجهل أو بسبب النسيان، هذا الضلال. الضلال أنه ما أتى بالصواب، أحيانا يأتي سبب الخطأ هو النسيان، نسي يقول 10 بقال 5، يعني كان يعرف أنها 10 لكن نسي وظنها 5 وقال هي 5 وأخطأ الآن بسبب إيش؟ بسبب النسيان. أو يخطأ أحيانا بسبب إيش؟ قصور العلم، الجهل، قصور العلم، ما عنده خبر أصلا في الأمر. وأحيانا يخطئ عمدا، يتعمد أن يقول خلاف الصواب. فالمهم أن الضلال هو مخالفة الصواب أو الخروج عن الصواب، سواء بسبب النسيان أو عدم العلم، لكن لما جاءت مع النسيان صارت للخطأ والنسيان على ظاهره. لا يظن أي لا يخطئ ولا ينسى، فهو عليم بكل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى لا يخطئ ولا يغيب عنه شيء جل وعلا. إذن هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، أن هذه القرون علمها عند الله، لا يظن لا يخطئ ولا ينسى، فهو يعلم أحوالها وسيعاملها بالعدل وما يليق بها، يعني ليس بغافل عما عملوا، بل هو عليم به محسن له وسيحاسبهم عليه ولا علاقة لنا بهم. يعني هذا قطع له عن التعلق بأمر القرون الأولى. في مسألة يعني في هذا الباب يعني اختلف العلماء هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة، يعني مثلا تقول فلان يعرف كذا، هذه من اسم المخلوق ما فيها إشكال، عرف تعرف وكذا، اقرأ السلام، اقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف، لكن بالنسبة لله عز وجل هل يوصف المعرفة يقول الله يعرف كذا ولا ما يوصف فيها؟ ولماذا؟ اللي يقول لا، اللي يقول لي لازم يعلم أو كذا،
لأنه ما يريدها الأصل، ما يريدها، عشان كذا ما يعني يعرف إذا واحد يجهل.
يعني المعرفة هي العلم بعد الجهل. عرفت اللي يقول عرف ولي عرف، العلم بعد الجهل، يعني اكتساب معرفة للعلم الجديد. نعم، بعضهم قال هذا، قال لا يوصف الله بالمعرفة وعلل بهذا، لأن المعرفة تكون بما لم يعرف من قبل. طيب هذا يعني إذا ثبت هذا التعليل نقول صحيح لا يوصف الله بالمعرفة، لأن الله سبحانه لا يغيب عنه شيء أصلا، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، لا يزداد علما، لا يزداد علما، خلاف الإنسان، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنسان يزداد علما كل يوم، الثاني يتعلم ويعرف أشياء جديدة، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى فليس هناك شيء خارجا عن علمه حتى يزداد به علما. فإذا نقول إذا ثبت أن المعرفة هي هذا فلا شك أنه لا يجوز، لكن هل يثبت هذا أم لا؟ هذه محل اجتهاد، يعني ما في نص واضح في ثبوت أن المعرفة هي اكتساب علم كان غير معلوم. لكن لو قال قائل، كم لو قال قائل في حديث، في حديث عباس رضي الله عنه، الحديث المشهور في السنن وحديث صحيح مشهور، قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو تسمع لا ينفعكم شيء، لا في الحديث في بعض الروايات قال تعرف على الله في الرخاء إيش يعرفك في الشدة، هذه تقول طيب تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لو ثبتت هذه الرواية نقول أنها نص في جواز إطلاق المعرفة على الله، لكن اللي يعرف أن الرواية هذه فيها ضعف، لو تراجعون لنا أبو عمر شوف صحة هذه الرواية، اللي يعرف أنها فيها ضعف، لكن لو ثبتت تكون دليلا في هذه المسألة، ولأنها نص، إذا صح خلاص يعرفك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم نقول لا يلزم أن المعرفة هي يعني معرفة أو علم جديد، لا يلزم، يعرفك في الشدة يعني يرحمك ويلطف بك ونحو ذلك، يعني من تكون من هالباب، لأنه ما في نص على أن المعرفة هي اكتساب علم جديد، الله أعلم. فأهم شيء ثبوت هذه الرواية، إذا ما ثبتت نتحاشى، لأن الأصل أن الصفات اجتهادية ولا توقيفية محمد؟ توقيفية، أنه لا يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يرد نص في إثبات صفة فلا نثبتها، إن كان فيها نقص ننفيها أصلا، مثل يعني الظلم والجهل والعجز وكذا وكذا، حتى لو ما فيها نص ننفيها، لأن الله قال السلام، يعني السلام كل عيب، وإذا كانت ليست يعني محتملة فإننا نتوقف فيها، يعني ليست نقصا واضحا محتملة فإننا نتر لا نثبت ولا ننفي، مثل إيش؟ بالمثال توضح الأمر، مثل الأذن، ذات الأذن، السمع ثابت، لكن هل نثبت لو سألك واحد هل لله أذن؟ إيش تقول؟ لا ولا نعم ولا الله أعلم؟ الله أعلم، لماذا؟ لأنها ليست عيبا على كل حال وليست كمالا على كل حال، فهذه محتملة ولم ترد بالنص فلا نصف الله عز وجل بها، نقول ولا ننفيها، ما ندري، نقول الله أعلم، لأن هذه محتملة، لكن لو كان عيبا ونقصا لا شك أننا ننفي بلا تردد، أما المحتمل فإننا نتوقف. احنا من اليوم نطحن فيها. يعلم هذه خلاص، هو العلم الثابت، هو بكل شيء عليم، هو عليم بذات الصدور. العلم معروف ولا يغيب عنه شيء، لكن المعرفة قال هي نوع من العلم، نوع من العلم مسبوق بالجهل. هذا اللي خلى المسألة فيها أخطر، جعلوا المعرفة نوع من العلم لكنه نوع مسبوق بالجهل. فالإنسان يقول عرف وي والله شو يعرف، إن كان أول ما يعرف. واضح لكن العلم قد يكون من قديم. نعم.
حدود
ليش؟ لا سنة سنة غير العذر. لو حين نقطع إذنك تسمع ولا ما تسمع؟ ها؟ تسمع بس من داخل مو في العذر. ممكن سنة تقطع إذنه ويسمع. الإذن هذه ليست السمع، مو في الإذن هذه السمع، هي السماخ من داخل. وهذا ذلك اللي يضع صار يدخل سماعة من داخل. الإذن شيء والسغفه واضح، ما في كلام. وليس الأذن كالعين، هي آلة البصر، لا هذه خارج، سمعه في الداخل. جيب شيء؟ طيب. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الكتاب واللوح المحفوظ، لكن هذا من بيان تمام العلم، وأن علم الله سبحانه وتعالى علم ثابت لا يتغير، محيط وليس فيه أي تغير، لا يمكن أن يتغير. لذلك كتب أمر القلم فكتبه، يعني زيادة تأكيد لعلم الله سبحانه وتعالى، ولم يكتبه لحاجة إلى الكتاب، بخلاف البشر إذا عرفوا شيئا كتبوه لأنه قد ينسى بعد مدة فيرجع إلى الكتاب. حمد المسيح. القرطبي، القرطبي صار التفسير. عجيب. والثاني الإشبيلي. ما في تضعيف، ما في حد ضعف. هذا مو يعني قرطبي الإشبيلي، ما يعني مو من علم الحديث، لكن على العموم يبحث أكثر. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهدا أي ممهدة، يستطيع البشر أن ينتشروا عليها وتحصل لهم منافعهم، أن الله سبحانه وتعالى بسط الأرض على سهلة تحصل عليها معايش بني آدم من الزراعة والرعي والتجارة والسفر. وسلك لكم فيها سبلا، أين السبل هذه؟ بعض الناس ما يفهم ايش معنى السبل في الأرض. سلك لكم فيها سبل، يقول الأرض كلها بر وتراب، وين السبل هذه اللي يذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية؟ جعل لكم فيها سبلا، فما المراد بالسبل التي يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ نشوف تعرفون ولا لا؟ من يعرف الجواب؟ أبو طيب. النجوم غير، النجوم في السماء يعرف بها الطرق، يعرف بها الجهات، لكن هو سلك لكم فيها سبلا، فيها في الأرض، سلك لكم فيها سبلا، أي في الأرض، لا طرق حسية. أي أهل الجبال يعرفونها. الحين سبحان الله ما ينتج الجبال معترضة إلا وبينها طرق وأوديا. يمكن يكون الجبل طوله 100 كيلو وجبل عالي في السابق تتعطل معايش الناس، لو في جبل عالي شامخ طوله 100 كيلو ولا من يستطيع أن يتجاوز هذا الجبل؟ فيما بالسابق على الإبل وكذا، الحمير والإبل ولا، ما إن تجد جبال سبحان الله إلا بينها أودية تسير مع المياه، تنتقل من مكان إلى آخر، تسقي هنا وتسقي هنا وتسقي هنا، وأيضا يسير معها المسافرون. ولذلك العوائل اللي كانوا يتتبعون هذه الأودية والطرق يعرفون هذه الآية تماما. لكن اليوم تغيرت الدنيا، صار فيه سكك ومسافلته، حتى وانت لو ماشي في السكة تشوف جبل يلف الخط شوي بعدين يرجع، يروح بين جبلين ويرجع كذا حتى يصل إلى المراد. إن الله عز وجل يجعل الجبال متصلة تماما تسد طرق الناس، فجعل بينها سبل أودية تخلي الجبال حتى لا تتعطل معايش الناس، يستطيعون أن يتنقلوا من بلد إلى آخر. الجبال لها فائدة، تثبت الأرض لأنها تضطرب، وجعل فيها أودية لسقي الماء ولمرور السفار والمجتمع. من هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وآياته تبارك وتعالى، ويشير إليها النعم، وجعلها لحكمة، علم وحكمة وفضل على عباده تبارك وتعالى. وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به. كيف الآن تغير السياق؟ أول شيء كان من كلام، من كلام موسى قال عن عليه السلام، قال علمها عند ربي، هذا كلام موسى قال علمها عند ربي في كتاب الله، أضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. هنا انتهى كلام موسى عليه السلام، فأتم الله الكلام فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وهذا من عظمة القرآن، أنه يتنقل بدون يعني فواصل وتمهيد وكذا، يأتي مرة بخطاب الحضور والغيبة، ويأتي بكلام ينقل كلام عن أناس ينتقل إلى آخرين وكذا. فهذا من أسرار وبدائع القرآن، الذي لا ينتبه وتدبر وتأمل ما يفهم كثيرا من آيات القرآن، يحتاج إلى دقة وتأمل وتفهم وتتبع النصوص والنظر في المناسبات، هذه مع هذه وهذه مع هذه. ولكن الناس يقرأ القرآن يعني ينتقل سريعا ولا يفهم المراد، من الخطاب انتقل إلى ماذا، وهذا الكلام من وهذا الكلام من، فيحصل التباس على من لم يمعن النظر ويتدبر. وهذا يعني من يدل على فصاحة القرآن، أن القرآن في غاية الفصاحة، أنه يحذف الأشياء التي كلام التطويل واللي ما له حاجة يحذفه وينتقل إلى اللباب سريعا، يكون مختصرا في معاني كثيرة وليس فيه إملال ولا تطويل. لكن لو قرأت قصة، أي كاتب مهما كان بليغا، 10 صفحات 20 صفحة، قال فلان فذهب إلى فلان فدعاه فلان فقال كذا وقال كذا، تقرأها مرة تستمتع، تقرأها مرتين ها شوي، تقرأها الثالثة لو صرت الخامسة والسادسة ما الذي يحصل لك؟ تمل، ما تستطيع تقرأها بعد ذلك، خلاص ما مليت منها، واضح فلان راح وقال فلان قال. لكن اقرأ سورة يوسف عليه السلام، أن قصة طويلة، قصة واحدة من أول إلى آخر، أكثر من قرابة جزء إلا ربع، قصة واحدة، هل تمل منها؟ ما تمل. وإذا ما تدقق يمكن ما تمل. اختلف لهم، هل يوسف عليه السلام صار ملك ولا وزير؟ أسألكم، هل صار ملك ولا وزير؟ يعني الآيات مختلفة، يا أيها العزيز وكذا، ما في بس. وقال الملك، يعني قبل يوسف كان يسميه الملك، طيب يوسف عليه السلام قالوا يا أيها العزيز ومسنا وأهلنا الضر، هل العزيز هو الملك ولا لا؟ يعني فيها أشياء تحتاج إلى دقة، تأمل، حذف اختلاف السياق إلى آخره، كلام طويل وأساليب كثيرة متنوعة يسمونها أساليب البلاغة وكذا، كثيرة جدا يعرفها البلاغيون في القرآن في غاية الفصاحة، ويحدث كثيرا يختصر ويتغير السياق من الغيبة للحضور لكذا ومن قول إلى آخر. مثل هنا ما في فصل، في آية ثانية تشبه هذه في سورة الأعراف، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم. الكلام لمن الآن؟ لا، الملأ، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ من اللي قال فماذا تأمرون؟ الملك ولا فرعون؟ ما قالوا فقال فرعون، عيد لا ممكن. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ اللي يقراه ما يتأمل كفت عليه الأمر. ما قال فقال فرعون فماذا تأمرون؟ جاءت مباشرة. وأمثال هذا كثير في القرآن، يحتاج إلى دقة مع النظر تدبر تكرار، واللي ما عنده ذاك السعة في العلم والفهم يستعين بأقوال المفسرين. فقراءة التفسير ضرورية جدا لطالب العلم يريد فهم القرآن، ضرور لا بد لزام أن يقرأ التفسير تفسيرين ثلاثة حتى يتفهم معاني القرآن في البداية، لأنه مهما حاول لا يمكن أن يصل إلى المعاني لأنها واسعة وبعيدة الغور والعمق. لذلك غرض في قصة استماع أبي جهل وثلاثة، أبو جهل والنضر بن الحارث والثالث الأخنس بن شريق الظاهر، كانوا يستمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، يذهبون بالليل ويجلسون عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام خفية يستمعون، يتعجبون من ترتيبه وفصاحة القرآن وبلاغته، وهم كفر لكن يستمتعون بالكلام العربي الفصيح. فالمهم أنهم تواعدوا اليوم، تعاهدوا اليوم الأول لما التقوا في الطريق، تعاهدوا أنه ما يرجعون، فرجعوا الثاني ثم تعاهدوا الثاني ورجعوا في الليل الثاني، كل واحد يظن الثاني مو بجاي، فإذا هو فيتقوا الثالث فتعاهدوا تعاقدوا الثالثة بالأيمان المغلظة أنه ما يرجعون فلم يرجعوا. المهم أنه سئل أبو جهل واحد سأله قال فهمت ما قال محمد؟ وش قال؟ قال فهمت بعضا ولم أفهم بعضا، وعربي قح ويسمع كلام عربي يقول فهمت بعضا ولم أفهم بعضا، يعني كلام واسع عظيم كلام رب العالمين جل وعلا. أنا أكل هذا مثال لأمثلة كثيرة. فالسياق انتقل من موسى إلى كلام الله مباشرة بدون فاصل، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، هذا كلام موسى، فأخرجنا به أزواجا أي أنواعا من نبات شتى ومختلفة من النبات المختلف والأزهار متنوعة، هذا أصفر هذا أزرق هذا أحمر هذا أبيض، ونباتات وطعوم وأشكال وألوان لا يخفي إلا الله، كلها تخرج من ماء واحد وتربة واحدة وأنواع لا يخفي إلا الله عز وجل. إذا كان هذا في الدنيا وإلا تجد عند الله جناح بعوضة فكيف بالجنة وفيها من الثمرات والنعيم صلى الله عليه. الدنيا لو قيل عد الثمرات هل تستطيع أحد أن يعد الثمرات التي يأكلها بنو آدم، سواء من الفواكه أو من الخضار أو من الحبوب أو من المكسرات كما يقولون أو من الأشياء التي يصلح بها الطعام البهارات وكذا، يا آلاف وألف لا إله إلا الله، قد يكون في صقع ما لا يوجد في صقع آخر من أنواع الفواكه والخضار والأشياء الغريبة العجيبة مختلفة في الأحجام والألوان والطعوم والروائح، شيء لا إحسان إلا الله عز وجل. كل هذا آلاف مؤلفة من الثمرات في هذه الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. إذا لما يقول الله عز وجل لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، الكثرة هذه كيف ستكون إذا كانت الدنيا الحقيرة فيها آلاف مؤلفة من الحبوب والثمار، كيف بالجنة؟ شيء فوق ما تخيله العقول، نسأل الله من فضله. طيب تكرار ربي مع أن القرآن مثل ما قلنا كلام فصيح ولا الكلام الفصيح لا يكرر الكلمة الواحدة إنما يشير إليها. أنا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي. شوف لها تكرار ربي، يعني يمكن أن يقال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى، يمكن المعنى واضح، لكن تكرار الكلمة أحيانا يكون لتعظيم هذه الكلمة لأنها مهمة في السياق فتأتي مكررة. فوقاهم ربهم عذاب الجحيم اللي قبل الآية اللي قبل سورة الطور، فتكررت ربهم مرتين. لو أحد يستحضرنا الآية في سورة الطور، أحيانا تأتي الكلمة مرتين في سياق ما يجي سطر أو نصف سطر. محمد أي أحسن، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم. زين جمعة لعظم الشأن، يعني الرب هو الخالق العظيم وصاحب المنة العظيمة على عباده. وهذا معروف في لغة العرب، وذكروا بيت من الشعر لكن ما أحفظه، أنه يعني ذكروا بيت الشعر فيه كلمة مكررة مرتين في بيت واحد لحمية هذه الكلمة في السياق، وهي تعطيه جمالا. يعني أنت الآن أيما أجمل، تقول علمه، لا تقرأ علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولا لو قلت علمه عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى، فرق ولا لا؟ فرق جدا، حتحس أنها أقوى وأعظم، فيها تفخيم للرب تبارك وتعالى. فعلى كل هذا القرآن كل كلمة كل حرف لا يمكن أن يقدم ويأخر. لو نزعنا حرفا طلع عن كلمة صلى السياق وذهب جماله وروعته. فالقرآن كلام تنزيل من حكيم حميد، الله عز وجل وضعه بحكمة بالغة فصاحة تناهية، لا يمكن يقدم منه شيء أو يؤخر. لذلك كان يعرف أنه غلط بدون أن يحفظ الآية، يعني هو التبست على الآية لكنه عارف أنه أخطأ. حتى اللي خلفت لو قرأ واحد آية وأخطأ فيها، اللي ما حفظ من المصلين يحس أن الإمام غلط لكن ما يدري في الصواب. تل النظم كلمة واحدة ولا حرف واحد يغير نظام الآية. وأحيانا الله يعلم الإنسان يكمل، لما تغلط في كلمة ما تجي بعدها. تلاحظون هذا ولا لا؟ يختل السياق وما كأنه بناء محكم، إذا سقطت لبنة اختل البناء. سبحان الله عز وجل الحكيم العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. السماء مراد به العلو، والسماء يأتي يراد به العلو، أحيانا يراد به السماء المبنية، حين يفسر بهذا حين يفسر بهذا. مثلا في قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يحصف بكم الأرض. السماء تفسر بماذا في هذا السياق؟ بالبناء. السماء المبنية ولا العلو؟ العلو. لماذا؟ لأن الله عزيز فوق السماوات. إذن في السماء أي في العلو، ولا إشكال ولا يستشكل هذه الآية في السماء، لكن يمكن تفسر بالعلو. طيب في نص أشكل من هذا، وهو في إذا قوذت روح المؤمن وصعد بحديث براق طويل، قال في إذا صعد بروح المؤمن وتجاوز السماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فكيف نفهم هذا النص؟ السماء التي فيها الله عز وجل، فهل الله في السماء؟ إذا قلنا الله فوق السماوات وعلى العرش جل وعلا، فكيف نفهم هذه الرواية إلى السماء التي فيها الله؟ نقول السماء هنا بمعنى العلو، الارتفاع والعلو الذي فيه الله، وهو العرش فوق العرش، والله فوق العرش. يعني ما في إشكال، يعني السماء يمكن تفسر بهذا أو هذا. والسماء بنيناها بأيدي، السماء بنيناها، المراد بالسماء هنا البناء، يعني واضح السماء بنيناها. وأنزل من السماء أي من العلو والسحاب ماء فأخرجنا به أزواجا أي أنواعا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم. يعني هذا النبات منه ما يصلح بني آدم مثل النخيل والأعناب ونحوها، ومنه ما لا يصلح لهم وإنما يصلح للدواب، به يرعون به الدواب. الله أكمل النعمة على بني آدم وعلى دوابهم. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك أي المذكور لآيات أي علامات تدل على عظمة الله وتمام قدرته لأولي النهى. النهى جمع إيش؟ لا جمع إيش؟ مفرد جمع نهي. نهى جمع نهية، والنهى هي العقول. لماذا سميت بذلك؟ لأنها تنهى صاحبها عما لا يليق. فالعقل يسمى نهية والجمع نهى، ويسمى إيش؟ حجر، لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق. يسمى عقلا من العقال لأنه أيضا يعقل صاحبه عما لا يليق. كلها تدور حول هذا المعنى، العقال عقل من العقال، ونهى من النهي، وحجر من المنع، يمنعه عما لا يليق. ولذلك إذا فعل شيئا ما لا يليق فيدل على أنه لا عقل له. وأعظم شيء هو الكفر بالله، فمن كفر بالله فلا عقل له. وإن كان يسمى عند الناس عاقل، ربما يكون دكتور ومخترع ومبدع وصانع وكذا، لكنه عند الله لا عقل له، أنه أقدم على أعظم جرم وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. إذا من لم ينتفع بالآيات فليس له عقل، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. يسمعون السمع الحسي لكن لا يسمعون السمع الذي من أجله خلقت لهم الأسماء. منها خلقناكم، يعني بخلق آدم عليه السلام. آدم خلق من أي أنواع الأرض؟ من الحمراء ولا من الصفراء ولا من البيضاء ولا من الجميع؟ من الجميع. ورد في هذا حديث موسى رضوان في أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام إن الله قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وفيهم السهل والحزن وبين ذلك، وفيهم الطيب والخبيث وبين ذلك. هذا هو الجواب عن اختلاف الوان بني آدم وهم الرجل واحد. كيف جاء أحمر وأبيض وأصفر؟ كيف جاء سهل وصعب حزن يعني شديد وهم الرجل أبناء رجل واحد؟ وكيف جاء طيب وخبيث وهم أبناء رجل واحد؟ هذا هو الجواب، أن آدم خلق من جميع الأرض. الناس نقهم، ومنها نخرجكم تارة أخرى البعث. إذا نفخ في الصور خرجت الأجساد من الأرض لأنها ذهبت في الأرض ثم أعيدت مرة، كما خلق آدم من جميع الأرض كذلك الأجساد صارت ترابا ثم رجعت بإذن الله مرة أخرى. إذا خلقوا منها مرتين، مرة في ابتداء الخلق والثاني في إعادته، عادهم من الأرض كما بدأهم منها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.